يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا شرح مختصر لبابي ليلة القدر والاعتكاف من كتاب الصيام من العمدة في أحاديث الأحكام لعبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. فبدأ بباب ليلة القدر، وبدأ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وليلة القدر بفتح القاف وإسكان الدال، ويجوز فتحها، أي ليلة القدر وليلة القدر، سميت بذلك لعظم قدرها لما لها من الفضائل، أي ذات القدر العظيم، أو لما يحصل لمحييها بالعبادة من القدر العظيم، أو لأن الأشياء تقدر فيها وتقضى، فهي ليلة الحكم والفصل والتقدير الحولي المفصل من التقدير السابق الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. والتقدير الحولي يكون في كل سنة مرة في ليلة القدر، ويؤيد الأولين في معنى وضبط ليلة القدر قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، ويؤيد الأخيرة من ضبطها قوله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وقوله: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقدر الشيء مبلغ، وقدر الله وقدره بمعناه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيمه، وإن كان من التقدير، فقد قال في الصحاح عقبه: وقدر أيضا ما قدره الله من القضاء. ومن فضائل هذه الليلة أن الله سبحانه وتعالى يجيب سؤل السائلين ودعاء الداعين، وهي ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة خص الله تعالى بها هذه الأمة ولم تكن عند من قبلنا على الصحيح المشهور. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته وأنها قصيرة يسيرة، فأتاه الله ما يعظم به أجر هذه الأمة مع قصر أعمارها، كما في موطئ الإمام مالك. وفيها أنزل القرآن العظيم، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قيل أي بدأ نزوله فيه وهو قول الشعبي، وقيل بل أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء في رمضان في ليلة القدر، ثم نزل به جبريل سماعا من الله جل وعلا مفرقا حسب الحوادث على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الراجح والله أعلم. فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد دل على أن رؤياهم كانت قبل دخول السبع الأواخر، لقوله: فليتحرها في السبع الأواخر. ويحتمل أنهم رأوا ليلة القدر وعظمتها وهي في إحدى ليالي السبع من غير تحديد، كما يحتمل أنهم رأوا الليلة بعينها ثم نسيت، أو أن الليلة في السبع مطلقة. قال الشافعي عليه رحمة الله، والذي عندي والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له: نلتمسها في ليلة كذا، فيقول: التمسوها في ليلة كذا. فعلى هذا تنوع اختيار كل فريق من أهل العلم، والذاهبون إلى 27 هم الأكثرون. ويحتمل أن فريقا منهم علم بالتوقيت ولم يؤذن له في الكشف عنه، لما كان في حكمة الله تعالى البالغة في تعميتها على العموم، لئلا يتكلوا وليزدادوا جدا واجتهادا في طلبها. ولهذا السر أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنسيها. قوله عليه الصلاة والسلام في السبع الأواخر الظاهر أن المراد به أواخر الشهر، التي أولها ليلة 23 وآخرها ليلة 29، وقيل المراد به السبع التي أولها ليلة 22 وآخرها ليلة 28، فعلى الأول لا تدخل ليلة 21 ولا 22، وعلى الثاني تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة 29. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي. وهذا السياق يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع. وهذه المسألة مهمة في تحديد الوتر المعتبر في العشر، هل هو باعتبار ما مضى من الشهر أو باعتبار ما بقي منه؟ وبعض الناس يجتهد في الليلة 27 و25 و23 و21، ويفرط في بواقي العشر. والعلماء منهم من اعتبر ما مضى من الشهر للأحاديث الدالة على أنها في 21 أو 23 أو 5 أو 7، فليلة 25 هي باعتبار ما مضى من الشهر، أي مضى 25 ليلة. ومنهم من اعتبر الوتر بحسب ما بقي من الشهر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله عمر رضي الله عنه عن ليلة القدر، قال في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، والصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك يعدون. فهذا أبو نظرة التابعي سأل أبا سعيد الخدري كيف كانوا يعدون لها، فقال إذا مضت 21 فالتي تليها 9، وإذا مضى 23 فالتي تليها 7، وإذا مضى 25 فالتي تليها 5، أي باعتبار ما بقي من الشهر. والقولان معتبران للأدلة المؤيدة لهما، وفي ذلك الحكمة البالغة، حتى يدفع بالمسلم إلى الاجتهاد في سائر العشر. وبهذا ندرك فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين سئل عنها فقال: من يقم الحول يصب ليلة القدر، أي من عود نفسه قيام الليل طول السنة فسيصيب ليلة القدر لا محالة. قال الحافظ عليه رحمة الله: والحكمة في إخفاء ليلة القدر أن يحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة. وهذه الحكمة مضطردة عند من يقول إنها في جميع السنة، وفي جميع رمضان، أو في جميع العشر الأخير، أو في أوتارها خاصة، إلا أن الأخير أي من الأقوال ثم الذي قبله أليق بالاعتماد والأخذ. وهذه الليلة اختلفت أقوال العلماء في تعيينها خلافا كثيرا، وتباينت مذاهب في ذلك على أكثر من 40 قولا، والأقبح وأقبح الأقوال وأضعفها قول الرافضة الذين قالوا إنها رفعت رأسا وأصلا، مستدلين بحديثه أو بحديث خروجه صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بها، فتلاح رجلان فقال: فأنسيتها، وعسى أن يكون خيرا فالتمسوها في العشر. وفي الحديث نفسه رد قولهم أي الرافضة، فقد قال: وعسى أن يكون خيرا فالتمسوها في العشر، فلو رفعت أصلا ما أثبت بقاء الخيرية لهذه الأمة، ولما دلهم على التماسها في العشر شحذا لهممهم لأجل تحصيل هذه الليلة المباركة. ثم في قوله: فالتمسوها، دليل على بقائها، وفي إجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على تحريها دليل بقائها أيضا. وفي حديث الباب حين قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، دليل على تجدد العلم بتعيينها وأنها لم ترفع رأسا. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وجميع هذه الأقوال التي حكيناها بعد الثالث، أي القول الثالث، فهلم جر متفق على إمكان حصولها والحث على التماسها، إلى أن قال: هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال، وبعضها يمكن رده إلى بعض، وإن كان ظاهرها التغاير وأرجحها كلها أنها في الوتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر. وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة 21 أو 23 على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27. وأما علامات معرفتها فالصحيح أنها لا تعلم إلا بعلامات تظهر صبيحتها، أي بعد فواتها، وفي ذلك كل الحكمة. فتطلع الشمس صبيحتها بلا شعاع يكسر العين، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه، فهي مثل الطست كما في رواية عنه، وجاء في بعض الروايات ذكر بعض العلامات قد يقوي بعضها بعضا في الشواهد، منها حديث عبادة رضي الله عنه إن الذي جاء فيه إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، أي مضيئة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية بمعنى السكون، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. ورجاله ثقاه إلا ما كان من انقطاع بين ابن معدان وعبادة رضي الله عنه. ويشهد لبعض حديثه لهذا الحديث حديث ابن عباس أو ابن عباس رضي الله عنهما الذي جاء فيه ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. وفي هذا الأثر أو في هذا الحديث زمعة بن صالح وسلم بن وهرام، وفيهما ضعف يسير. كما اختلفوا أيضا هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له قيامها وإن لم تظهر له شيء أو لم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها له. وفي صحيح مسلم من يقوم ليلة القدر فيوافقها، والموافقة بمعنى كون الشخص موافقا لقيامها. ويوضح الحديث الآخر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول ابن المنير عليه رحمة الله: لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب لذلك مطلقا، بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده، فيختص بها قوم دون قوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر العلامة ولم ينفي الكرامة، وقد كانت العلامة في سنته التي حكاها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نزول المطر، ونحن نرى كثيرا من السنين ينقضي رمضان دون مطر مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من ليلة القدر. قالوا مع ذلك: فلا نعتقد أن ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى الخوارق، بل فضل الله واسع، ورب قائم تلك الليلة لم يحصل منها إلا على العبادة من غير رؤية خارق، وآخر رأى الخارق من غير عبادة، والذي حصل على العبادة أفضل. والعبرة إنما هي بالاستقامة، فإنها تستحيل أن تكون إلا كرامة، بخلاف الخارق فقد يقع كرامة وقد يقع فتنة. وفي الحديث من فوائد عباد الله بيان فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقاتها، والأمر بطلبها في العشر الأواخر من رمضان، وأن في قوله عليه الصلاة والسلام من كان متحريها دليل على أن قيام ليلة القدر نافلة غير واجب لكنها فضيلة، وأن ليلة القدر لم يعطها أحد إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، وأن أعمار من مضى كانت أطول من أعمارنا. وفيه أن توافق جماعة على رؤية واحدة دال على صدقها وصحتها، كما يستفاد قوة الخبر من التوارد على الإخبار من جماعة كالخبر المتواتر. وفي هذا الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا تخالف القواعد الشرعية. والحاصل أن الاستناد إلى الرؤى هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقا وهو طلب ليلة القدر، فهو استدلال على أمر وجودي لزم استحبابه لزمه استحباب شرعي مخصوص. وحاصله أنه إنما اعتمد على الرؤيا من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وأمر بالاعتماد عليها، فيكون من الأمور الثابتة بالنص بلا إشكال كحديث رؤيا الآذان. وأما الحديث الآخر فهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا، وفي رواية: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقوله تحروا ليلة القدر أي احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي جاء فيه قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور أي يعتكف في العشر التي في وسط الشهر أي في شهر رمضان، وذلك قبل أن يعلم كون ليلة القدر في العشر الأواخر منه كما دلت عليه الأخبار. فإذا كان من حين، ثم قال: فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة، أي فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقت مضي عشرين ليلة من رمضان، ويستقبل 21 أي ويستقبل اليوم 21 منه، يرجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، أي يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ويرجع معه أزواجه وأصحابه ممن كان معتكفا معه. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان من هديه في رمضان أنه يعتكف العشر الأواسط منه طلبا لليلة القدر. فإذا مضى 20 ليلة من رمضان رجع إلى بيته لظنه أن ليلة القدر انقضى وقت طلبها، ورجع معه من اعتكف إلى بيوتهم. ثم قال: ثم إنه أقام في شهر جاوز فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، أي يرجع إلى مسكنه في صبيحتها، وهي الليلة 20 من رمضان. قال: فخطب الناس فأمرهم بما شاء، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، أي أنه تبين له بالوحي أن الاعتكاف المطلوب في العشر الأواخر لا في الأواسط. فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة، أي علمتها بالوحي. قال: فأنسيتها، أي أنسيت تعيينها في تلك السنة. ومثل هذا النسيان جائز عليه، إذ ليس بتبليغ لحكم يجب العمل به، ولعل عدم تعيينها أبلغ في الحكمة وأكمل في تحصيل المصلحة. ثم قال: فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، وذلك علامة على أن تلك الليلة كانت ليلة القدر في تلك السنة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قطر المسجد، وسال ماء المطر من سقف المسجد وفي موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت إليه، أي نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. والحاصل أن المعنى أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حينما انصرف من صلاة الصبح قد ابتل وجهه بالطين والماء، تصديقا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامة ليلة القدر في تلك السنة بقوله: وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. وفي الحديث بيان ليلة القدر وأنها تكون في العشر الأواخر من رمضان، وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تحريه لليلة القدر وحث أمته على طلبها، وفيه ترك مسح العالق بالجبهة للمصلي، وجواز السجود على الحائل، وجواز السجود في الطين، وفيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى الأفضل، وفيه أن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقص عليه في ذلك، ولا سيما فيما لم يؤمر بتبليغه، وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما في سجود السهو. وفيه استحباب الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وأن من الرؤى ما يقع تعبيره مطلقا للواقع، وأن الأحكام تؤخذ من رؤى الأنبياء لأنها وحي. والصحابة مع تحريهم لهذه الليلة كانوا يتحرون الدعاء المناسب لها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به إذا وافقت ليلة القدر، فقال: قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهو من جوامع الأذكار التي جمعت الخير كله، والتي كان صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله باب الاعتكاف، وبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها التي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف في اللغة هو ملازمة الشيء والإقامة فيه، كما قال تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. ولما كان المعتكف ملازما للعمل بطاعة الله تعالى مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم، وهو في عرف الشرع ملازمة طاعة مخصوص على شرط مخصوص في موضع مخصوص، أو هو حبس النفس عن التصرفات العادية لأجل التفرغ للعبادة. واجمع على أنه ليس بواجب، بل قربة من القرب ونافلة من النوافل عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه من بعده رضي الله عنهم. وقد جرى عمل الفقهاء والعلماء على ختم كتاب الصيام بباب الاعتكاف، ولعل ذلك لاشتراط بعضهم الصوم للاعتكاف، وسنبين ذلك. ويؤخذ من الحديث من الشطر الأول اشتراط المسجد للاعتكاف، ومن الشطر الثاني أنه لم ينسخ وأنه ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان استحباب الاعتكاف في الجملة، وهو مجمع عليه كما حكاه غير واحد، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه حينئذ. ودليل استحبابه قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر، فرده إلى إرادة الشخص، وهذا شأن الاستحباب للوجوب. فإن قيل: ليس النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر؟ فالجواب أنه لا يلزم من كون الشيء أفضل أن يكون مشروعا في كل عبادة. فقراءة القرآن أفضل من التسبيح، مع أن القراءة مكروهة حال الركوع والسجود. ثم النفع المتعدي ليس أفضل مطلقا، فعلى العبد أن يكون له ساعات يناجي فيها ربه ويحاسب نفسه، وعليه كان قيامه بالليل أفضل من اجتماعه بالناس ولو لوعظهم. وفي الحديث أيضا بيان تأكيد استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لأجل طلب ليلة القدر، فإنها عند الجمهور منحصرة في العشر الأواخر كما تقدم. وفيه أن وقت دخول محل الاعتكاف قبل غروب الشمس ليلة 21، إلا لمن يكن وإلا لم يكن اعتكف عشرا. فالمعلوم أنه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر ويحث أصحابه عليه، وعدد العشر عدد الليالي، فتدخل فيها الليلة الأولى وإلا لا يتم هذا العدد أصلا. وأيضا من أعظم ما يطلب له الاعتكاف إدراك ليلة القدر، وقد تكون ليلة 21. وبه قال الأئمة الأربعة، وقال آخرون: بل يبدأ العشر بكمالها من أول النهار. واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه، وهو حديث متفق عليه. وقد تأوله الجمهور من أنه إنما خلى بنفسه بعد صلاته للصبح، لا أنه ذلك وقت ابتداء اعتكافه. وفي قولها رضي الله عنها في الحديث: حتى توفاه الله عز وجل، فيه استمرار هذا الحكم وعدم نسخه، وأكدت ذلك بقولها: ثم اعتكف أزواجه من بعده، فأشارت إلى استمرار حكم الاعتكاف حتى في حق النساء من غير نكير. وفي استحباب الاستمرار على ما اعتاده المرء من فعل الخير من غير انقطاع. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، والحديث متفق عليه. وقد اختلف أهل العلم في شروطه من جهة النظر في مدة الاعتكاف ومن جهة اشتراط الصوم له من عدمه على أقوال، فاتفقوا على أنه لا حد لأكثره واختلفوا في أقله، فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم، ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في أقل من يوم، وقيل غير ذلك، وأكثر ما استدل به هؤلاء لا يصح. وأما قولهم من أن الله تعالى قد ذكر الاعتكاف في إثر الصيام للدلالة على الشرطية في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا دليل الاستحباب ولا الشرطية. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يعتكف فليعتكف، والإجماع منعقد على استحباب الصوم للاعتكاف، لأن الصوم يبعد عن المعتكف فضول الطعام والكلام فيكون أنفع لعبادته. ومن لم يشترط الصوم له قالوا أقله ما يطلق عليه اسم اللبث مع عقد النية، بدليل حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه بالليل. فتبين بما سبق أن الأرجح أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف، وأنه لا حد لأقله إلا بما يوافق إطلاق الأدلة، لكن كونه في العشر الأواخر من رمضان هو الأولى والأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا راد له. فإن قيل لقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوائل من شوال، فالجواب أن هذا كان قضاء قضاه عليه الصلاة والسلام، وكان إذا عمل عملا لزمه. والخبر أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل معتكفه في العشر الأواخر من رمضان فوجد خباء فسأل عنه، فقيل له هو لعائشة رضي الله عنها، ثم وجد خباء آخر فقيل له هو لحفصة، ثم وجد خباء ثالثا فقيل هو لزينب، فخرج عليهن فقال: آل بر تردن، كأنه شعر أن الباعث على اعتكافهن الغيرة، فأرجأه إلى شوال قضاء. وحاصله مشروعية الاعتكاف في غير رمضان، وفي رمضان أفضل وأولى، وفي العشر الأواخر آكد. ثم ذكر رحمة الله عليه حديث عائشة رضي الله عنها الآخر الذي قالت فيه: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغدا جاء مكانه الذي اعتكف فيه. واستدل به على أن مبدأ الاعتكاف من أول النهار، وقد سبق ذكر المسألة. وقد اختلف أهل العلم في اشتراط المسجد للاعتكاف، وبوب الإمام البخاري في صحيحه بباب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: أي مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة به، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع. فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. قال ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله: ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، أي تقام الجماعة فيه، وإنما اشترط ذلك لأن الجماعة واجبة. واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة، وإما خروجه إليها، فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف، إذ هو لزوم معتكف والإقامة على طاعة الله فيه. ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا. وأما من اشترط المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة فليس بشرط، لأن الجمعة لا تتكرر في العشر إلا مرة واحدة، فيخرج لحاجته ويعود، على أن الأفضل أن يكون جامعا حتى لا يفارق معتكفه. ثم ذكر حديث عائشة الآخر رضي الله عنها الذي قالت فيه أنها كانت ترجل، والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، قالت أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي لقضاء حاجته من بول أو غائط، وقد اتفقوا على استثنائهما واختلفوا في غيرهما من الحاجات، وفي معناهما الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه بهما، وكل ما لا بد له منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه ولا يفسد اعتكافه، وكذلك له الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه، مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة فيه فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعة، وما يلزمه السعي إليه فله الخروج إليه ولا يبطل اعتكافه، فجاز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة لإطلاق النص بذلك، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولأنه أمر ضروري شرعا جاز الخروج له كما جاز الخروج لحاجة الإنسان. وفي رواية قالت رضي الله عنها إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، تعني أنها لا تجلس في ذلك البيت للسؤال عن ذلك المريض ومؤانسته، وإنما تسأل عنه حال مرورها، وذلك لأنها ترى بطلان الاعتكاف بذلك. وفي هذه الأحاديث من الفوائد، ففيها جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسا، وهو أمر جلي، لأن الاستقدار بالحيض أكثر من الجنب، وألحقت الخدمة بالترجل أيضا، وفيها بيان طهارة بدن الحائض وعرقها، وبيان منع الحائض من الجلوس في المسجد خشية تلويثه، واختلف في دخولها عابرة سبيل كالجنب، والأرجح إن كانت خائفة أو إن كانت تخاف تلويث المسجد فلا تدخل، وإلا جاز دخولها. وفيها مشروعية الاعتكاف للرجال والنساء، وفيها أن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، وفيها أن المعتكف إن خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه، وعليه فمن حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث. قال الحافظ ابن حجر في إخراجه رأسه فقط دلالة على اشتراط المسجد للاعتكاف، وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه لا يحنث حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهما، ويقاس على الترجل للمعتكف ما كان مثله من التنظيف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقا بالترجل، والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المساجد. ثم ذكر المصنف حديث عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت، أي نذرت وأنذر نذرا، إذا أوجبت على نفسي شيئا تبرعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك، قال إني نذرت في الجاهلية، والمراد بالجاهلية هنا جاهلية عمر رضي الله عنه، وهو ما قبل إسلامه، وقد جاء عند الدارقطني بلفظ نذر عمر أن يعتكف في الشرك، قال أن أعتكف ليلة. قال الحافظ استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم، وأن الليل ليس ظرفا للصوم، فلو كان شرطا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم ذكر الحافظ اختلاف الروايات تحت هذا الحديث، ثم قال وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري عليه رحمة الله، إذ قال له: فاعتكف ليلة، أي عمر اعتكف ليلة، فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا، وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يشترط له حد معين. ثم قال: في المسجد الحرام، يعني أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، وزاد عمرو بن دينار في روايته عند الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فأوفي بنذرك. يقال أوفى فلانا حقه، أي أعطاه وافيا. وبعضهم أو بعض الرواة لم يذكروا في رواياتهم لا يوما ولا ليلة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن نذر الكافر ينعقد، ولا مانع من القول أن نذره ينعقد موقوفا على إسلامه، فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخير. وحديث الإسلام يجب ما قبله محمول على الخطايا وليس النذر منها، وفيه بيان أن الكافر إذا نذر ولم يوفي وفى به بعد إسلامه. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الحديث: لزوم النذر للقربة من كل أحد حتى قبل الإسلام. وقد اختلف العلماء في صحة نذر الكافر، فقال مالك وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وجمهور الشافعية لا يصح، وحملوا حديث عمر رضي الله عنه على استحباب الوفاء بالنذر في حقه. وقال المغيرة المخزومي وأبو ثور والبخاري وابن جرير وبعض الشافعية والظاهرية: بل يصح، وحجتهم ظاهر حديث عمر رضي الله عنه وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاق وصلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وفي معناها من الأحاديث. قال الشوكاني عليه رحمة الله في حديث عمر رضي الله عنه: دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم. وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي، وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافر، وحديث عمر رضي الله عنه حجة عليهم. وفي الحديث أيضا دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في صحة الاعتكاف بغير صوم، وفي صحته بالليل كما يصح بالنهار، سواء كانت ليلة واحدة أو بعضها أو أكثرها، كما استدل به على أن الكافر أو الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإن كان لا يصح منهم إلا بعد أن يسلموا لأمر عمر رضي الله عنه بالوفاء أو بوفاء ما التزمه في الشرك. وقيل لا يصح الاستدلال به على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. قالوا: لأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤها، فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجبا بأصل الشرع؟ قيل: ويمكن أن يجاب بأن الواجب بأصل الشرع مؤقت بوقت، وقد خرج قبل أن يسلم الكافر، ففات وقت أدائه، فلم يؤمر بقضائه، لأن الإسلام يجب ما قبله. فأما إذا لم يؤقت نذره، فإيقاعه له بعد إسلامه يكون أداء لاتساع ذلك باتساع العمر. ثم ذكر المصنف حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا. والاعتكاف لغة كما مر معنا لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، وليس بواجب إجماعا إلا على من نذره، وكذا من شرع فيه فقطعه عامدا عند قوم. قالت: فأتيته أزوره ليلا، فيه دليل على جواز زيارة المعتكف والتحدث معه، غير أنه يكره الإكثار من ذلك لئلا يشتغل عما دخل إليه من التفرغ لعبادة الله تعالى. قالت: فحدثته، وفي رواية التالية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، وفي أخرى عند البخاري فتحدثت عنده ساعة من العشاء، ثم قالت: ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم إنما قام معها لبعد مسكنها من المسجد، وكان الوقت ليلا فخاف عليها أن تستوحش، وهذا سبب قيامه معها لهذه الحاجة. وقد جاء في رواية للبخاري بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا، وقال لصفية: لا تعجلي حتى أنصرف معك. وفي مصنف عبد الرزاق: فذهب معها حتى أدخلها بيتها. وكان في الحديث: وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، وهو ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهما، المتوفى سنة 54 من الهجرة، والمراد الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد رضي الله عنه. قالت: فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. وهذا إنما قاله حسما لذريعة التهمة، وردا لتسويل الشيطان ووسوسته كما قد نص عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي مواقع التهم مع قيام الأدلة القاطعة على عصمته، كان غيره بذلك أولى. ثم قالت: فقال أي الرجلان: سبحان الله يا رسول الله. ومعنى سبحان الله في أصلها البراءة لله من السوء، لكنها قد كثر إطلاقها عند التعجب والتفخيم أو للإنكار، كما قال تعالى: سبحانك هذا بهتان عظيم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، ومثله كثير. فكأنهما قال البراءة لله تعالى من أن يخلق في نفوسنا ظن سوء بنبيه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا فيهلكان به. وفي الحديث من الفوائد استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس بالإنسان، وطلب السلامة، والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء. يقول الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: وهذا الأمر يعني متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وفي الحديث بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، ومراعاته لمصالحهم وصيانة قلوبهم وجوارحهم، كما قال جل وعلا في حقه: وكان بالمؤمنين رحيما. فخاف صلى الله عليه وسلم أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئا فيهلكا، فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع، وفيه الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان، فإنه يجري من الإنسان مجرى الدم، وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار، وأنه لا يضر اعتكافه، وفيه جواز خروج المرأة ليلا للحاجة. هذا آخر الباب من أبواب الاعتكاف من كتاب الصيام، نسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا شرح مختصر لبابي ليلة القدر والاعتكاف من كتاب الصيام من العمدة في أحاديث الأحكام لعبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. فبدأ بباب ليلة القدر، وبدأ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وليلة القدر بفتح القاف وإسكان الدال، ويجوز فتحها، أي ليلة القدر وليلة القدر، سميت بذلك لعظم قدرها لما لها من الفضائل، أي ذات القدر العظيم، أو لما يحصل لمحييها بالعبادة من القدر العظيم، أو لأن الأشياء تقدر فيها وتقضى، فهي ليلة الحكم والفصل والتقدير الحولي المفصل من التقدير السابق الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. والتقدير الحولي يكون في كل سنة مرة في ليلة القدر، ويؤيد الأولين في معنى وضبط ليلة القدر قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، ويؤيد الأخيرة من ضبطها قوله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وقوله: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقدر الشيء مبلغ، وقدر الله وقدره بمعناه، قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيمه، وإن كان من التقدير، فقد قال في الصحاح عقبه: وقدر أيضا ما قدره الله من القضاء. ومن فضائل هذه الليلة أن الله سبحانه وتعالى يجيب سؤل السائلين ودعاء الداعين، وهي ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة خص الله تعالى بها هذه الأمة، ولم تكن عند من قبلنا على الصحيح المشهور. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته وأنها قصيرة يسيرة، فأتاه الله ما يعظم به أجر هذه الأمة مع قصر أعمارها، كما في موطأ الإمام مالك. وفيها أنزل القرآن العظيم، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قيل أي بدأ نزوله فيه وهو قول الشعبي، وقيل بل أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء في رمضان في ليلة القدر، ثم نزل به جبريل سماعا من الله جل وعلا مفرقا حسب الحوادث على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الراجح والله أعلم. فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد دل على أن رؤياهم كانت قبل دخول السبع الأواخر، لقوله: فليتحرها في السبع الأواخر. ويحتمل أنهم رأوا ليلة القدر وعظمتها وهي في إحدى ليالي السبع من غير تحديد، كما يحتمل أنهم رأوا الليلة بعينها ثم نسيت، أو أن الليلة في السبع مطلقة. قال الشافعي عليه رحمة الله، والذي عندي والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا. فعلى هذا تنوع اختيار كل فريق من أهل العلم، والذاهبون إلى 27 هم الأكثرون، ويحتمل أن فريقا منهم علم بالتوقيت ولم يؤذن له في الكشف عنه، لما كان في حكمة الله تعالى البالغة في تعميتها على العموم، لئلا يتكلوا وليزدادوا جدا واجتهادا في طلبها. ولهذا السر أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنسيها. قوله عليه الصلاة والسلام في السبع الأواخر الظاهر أن المراد به أواخر الشهر، التي أولها ليلة 23 وآخرها ليلة 29، وقيل المراد به السبع التي أولها ليلة 22 وآخرها ليلة 28، فعلى الأول لا تدخل ليلة 21 ولا 22، وعلى الثاني تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة 29. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي. وهذا السياق يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع. وهذه المسألة مهمة في تحديد الوتر المعتبر في العشر، هل هو باعتبار ما مضى من الشهر أو باعتبار ما بقي منه؟ وبعض الناس يجتهد في الليلة 27 و25 و23 و21، ويفرط في بواقي العشر. والعلماء منهم من اعتبر ما مضى من الشهر للأحاديث الدالة على أنها في 21 أو 23 أو 5 أو 7، فليلة 25 هي باعتبار ما مضى من الشهر، أي مضى 25 ليلة. ومنهم من اعتبر الوتر بحسب ما بقي من الشهر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله عمر رضي الله عنه عن ليلة القدر، قال في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، والصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك يعدون. فهذا أبو نظرة التابعي سأل أبا سعيد الخدري كيف كانوا يعدون لها، فقال إذا مضت 21 فالتي تليها 9، وإذا مضى 23 فالتي تليها 7، وإذا مضى 25 فالتي تليها 5، أي باعتبار ما بقي من الشهر. والقولان معتبران للأدلة المؤيدة لهما، وفي ذلك الحكمة البالغة، حتى يدفع بالمسلم إلى الاجتهاد في سائر العشر. وبهذا ندرك فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين سئل عنها فقال من يقم الحول يصب ليلة القدر، أي من عود نفسه قيام الليل طول السنة فسيصيب ليلة القدر لا محالة. قال الحافظ عليه رحمة الله والحكمة في إخفاء ليلة القدر أن يحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة. وهذه الحكمة مضطردة عند من يقول إنها في جميع السنة وفي جميع رمضان أو في جميع العشر الأخير أو في أوتارها خاصة، إلا أن الأخير أي من الأقوال ثم الذي قبله أليق بالاعتماد والأخذ. وهذه الليلة اختلفت أقوال العلماء في تعيينها اختلافا كثيرا، وتباينت مذاهب في ذلك على أكثر من 40 قولا، والأقبح وأقبح الأقوال وأضعفها قول الرافضة الذين قالوا إنها رفعت رأسا وأصلا، مستدلين بحديث خروجه صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بها فتلاح رجلان فقال فأنسيتها وعسى أن يكون خيرا فالتمسوها في العشر. وفي الحديث نفسه رد قولهم أي الرافضة، فقد قال وعسى أن يكون خيرا فالتمسوها في العشر، فلو رفعت أصلا ما أثبت بقاء الخيرية لهذه الأمة، ولما دلهم على التماسها في العشر شحذا لهممهم لأجل تحصيل هذه الليلة المباركة. ثم في قوله فالتمسوها دليل على بقائها، وفي إجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على تحريها دليل بقائها أيضا. وفي حديث الباب حين قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، دليل على تجدد العلم بتعيينها وأنها لم ترفع رأسا. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وجميع هذه الأقوال التي حكيناها بعد الثالث، أي القول السادس، فهلم جر متفق على إمكان حصولها والحث على التماسها، إلى أن قال: هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال، وبعضها يمكن رده إلى بعض، وإن كان ظاهرها التغاير وأرجحها كلها أنها في الوتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة 21 أو 23 على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27. وأما علامات معرفتها فالصحيح أنها لا تعلم إلا بعلامات تظهر صبيحتها، أي بعد فواتها، وفي ذلك كل الحكمة. فتطلع الشمس صبيحتها بلا شعاع يكسر العين، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه، فهي مثل الطست كما في رواية عنه، وجاء في بعض الروايات ذكر بعض العلامات قد يقوي بعضها بعضا في الشواهد، منها حديث عبادة رضي الله عنه إن الذي جاء فيه: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، أي مضيئة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة سجية بمعنى السكون، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. ورجاله ثقاه إلا ما كان من انقطاع بين ابن معدان وعبادة رضي الله عنه. ويشهد لبعض حديثه لهذا الحديث حديث ابن عباس أو ابن عباس رضي الله عنهما الذي جاء فيه: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. وفي هذا الأثر أو في هذا الحديث زمعة بن صالح وسلم بن وهرام، وفيهما ضعف يسير. كما اختلفوا أيضا هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له قيامها وإن لم تظهر له شيء أو لم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها له. وفي صحيح مسلم: من يقوم ليلة القدر فيوافقها، والموافقة بمعنى كون الشخص موافقا لقيامها. ويوضح الحديث الآخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول ابن المنير عليه رحمة الله: لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب لذلك مطلقا، بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده، فيختص بها قوم دون قوم. والنبينا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر العلامة ولم ينفي الكرامة، وقد كانت العلامة في سنته التي حكاها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نزول المطر، ونحن نرى كثيرا من السنين ينقضي رمضان دون مطر مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من ليلة القدر. قالوا: مع ذلك فلا نعتقد أن ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى الخوارق، بل فضل الله واسع، ورب قائم تلك الليلة لم يحصل منها إلا على العبادة من غير رؤية خارق، وآخر رأى الخارق من غير عبادة، والذي حصل على العبادة أفضل. والعبرة إنما هي بالاستقامة، فإنها تستحيل أن تكون إلا كرامة، بخلاف الخارق فقد يقع كرامة وقد يقع فتنة. وفي الحديث من فوائد عباد الله بيان فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقاتها، والأمر بطلبها في العشر الأواخر من رمضان، وأن في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان متحريها، دليل على أن قيام ليلة القدر نافلة غير واجب لكنها فضيلة، وأن ليلة القدر لم يعطها أحد إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، وأن أعمار من مضى كانت أطول من أعمارنا. وفيه أن توافق جماعة على رؤية واحدة دال على صدقها وصحتها، كما يستفاد قوة الخبر من التوارد على الإخبار من جماعة كالخبر المتواتر، وفي هذا الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا تخالف القواعد الشرعية. والحاصل أن الاستناد إلى الرؤى هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقا، وهو طلب ليلة القدر، فهو استدلال على أمر وجودي لزم استحبابه لزمه استحباب شرعي مخصوص. وحاصله أنه إنما اعتمد على الرؤيا من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وأمر بالاعتماد عليها، فيكون من الأمور الثابتة بالنص بلا إشكال كحديث رؤيا الآذان. وأما الحديث الآخر فهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا، وفي رواية تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقوله تحروا ليلة القدر أي احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي جاء فيه قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور أي يعتكف في العشر التي في وسط الشهر أي في شهر رمضان، وذلك قبل أن يعلم كون ليلة القدر في العشر الأواخر منه كما دلت عليه الأخبار. فإذا كان من حين ثم قال فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة، أي فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقت مضي عشرين ليلة من رمضان ويستقبل إحدى وعشرين أي ويستقبل اليوم الواحد والعشرين منه، يرجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، أي يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ويرجع مع أزواجه وأصحابه ممن كان معتكفا معه. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان من هديه في رمضان أنه يعتكف العشر الأواسط منه طلبا لليلة القدر، فإذا مضى عشرون ليلة من رمضان رجع إلى بيته لظنه أن ليلة القدر انقضى وقت طلبها، ورجع معه من اعتكف إلى بيوتهم. ثم قال ثم إنه أقام في شهر جاوز فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها أي يرجع إلى مسكنه في صبيحتها وهي الليلة العشرون من رمضان. قال فخطب الناس فأمرهم بما شاء، ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، أي أنه تبين له بالوحي أن الاعتكاف المطلوب في العشر الأواخر لا في الأواسط. فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة أي علمتها بالوحي. قال فأنسيتها أي أنسيت تعيينها في تلك السنة، ومثل هذا النسيان جائز عليه إذ ليس بتبليغ لحكم يجب العمل به، ولعل عدم تعيينها أبلغ في الحكمة وأكمل في تحصيل المصلحة. ثم قال فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، وذلك علامة على أن تلك الليلة كانت ليلة القدر في تلك السنة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قطر المسجد وسال ماء المطر من سقف المسجد وفي موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. قال فنظرت إليه أي نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. والحاصل أن المعنى أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حينما انصرف من صلاة الصبح قد ابتل وجهه بالطين والماء، تصديقا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامة ليلة القدر في تلك السنة بقوله وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. وفي الحديث بيان ليلة القدر وأنها تكون في العشر الأواخر من رمضان، وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تحريه لليلة القدر وحث أمته على طلبها، وفيه ترك مسح العالق بالجبهة للمصلي وجواز السجود على الحائل وجواز السجود في الطين، وفيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى الأفضل، وفيه أن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقص عليه في ذلك، ولا سيما فيما لم يؤمر بتبليغه، وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما في سجود السهو. وفيه استحباب الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وأن من الرؤى ما يقع تعبيره مطلقا للواقع، وأن الأحكام تؤخذ من رؤى الأنبياء لأنها وحي. والصحابة مع تحريهم لهذه الليلة كانوا يتحرون الدعاء المناسب لها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به إذا وافقت ليلة القدر، فقال: قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهو من جوامع الأذكار التي جمعت الخير كله، والتي كان صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله باب الاعتكاف، وبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها التي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف في اللغة هو ملازمة الشيء والإقامة فيه، كما قال تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. ولما كان المعتكف ملازما للعمل بطاعة الله تعالى مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم، وهو في عرف الشرع ملازمة طاعة مخصوص على شرط مخصوص في موضع مخصوص، أو هو حبس النفس عن التصرفات العادية لأجل التفرغ للعبادة. واجمع على أنه ليس بواجب، بل قربة من القرب ونافلة من النوافل عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه من بعده رضي الله عنهم. وقد جرى عمل الفقهاء والعلماء على ختم كتاب الصيام بباب الاعتكاف، ولعل ذلك لاشتراط بعضهم الصوم للاعتكاف، وسنبين ذلك. ويؤخذ من الحديث من الشطر الأول اشتراط المسجد للاعتكاف، ومن الشطر الثاني أنه لم ينسخ وأنه ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان استحباب الاعتكاف في الجملة، وهو مجمع عليه كما حكاه غير واحد، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه حينئذ. ودليل استحبابه قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر، فرده إلى إرادة الشخص، وهذا شأن الاستحباب للوجوب. فإن قيل: ليس النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر؟ فالجواب أنه لا يلزم من كون الشيء أفضل أن يكون مشروعا في كل عبادة، فقراءة القرآن أفضل من التسبيح، مع أن القراءة مكروهة حال الركوع والسجود. ثم النفع المتعدي ليس أفضل مطلقا، فعلى العبد أن يكون له ساعات يناجي فيها ربه ويحاسب نفسه، وعليه كان قيامه بالليل أفضل من اجتماعه بالناس ولو لوعظهم. وفي الحديث أيضا بيان تأكيد استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لأجل طلب ليلة القدر، فإنها عند الجمهور منحصرة في العشر الأواخر كما تقدم. وفيه أن وقت دخول محل الاعتكاف قبل غروب الشمس ليلة 21، وإلا لم يكن اعتكف عشرا. فالمعلوم أنه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر ويحث أصحابه عليه، وعدد العشر عدد الليالي، فتدخل فيها الليلة الأولى وإلا لا يتم هذا العدد أصلا. وأيضا من أعظم ما يطلب له الاعتكاف إدراك ليلة القدر، وقد تكون ليلة 21. وبه قال الأئمة الأربعة، وقال آخرون: بل يبدأ العشر بكمالها من أول النهار، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفة، وهو حديث متفق عليه. وقد تأوله الجمهور من أنه إنما خلى بنفسه بعد صلاته للصبح، لا أنه ذلك وقت ابتداء اعتكافه. وفي قولها رضي الله عنها في الحديث حتى توفاه الله عز وجل فيه استمرار هذا الحكم وعدم نسخه، وأكدت ذلك بقولها ثم اعتكف أزواجه من بعده، فأشارت إلى استمرار حكم الاعتكاف حتى في حق النساء من غير نكير. وفيه استحباب الاستمرار على ما اعتاده المرء من فعل الخير من غير انقطاع. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه، والحديث متفق عليه. وقد اختلف أهل العلم في شروطه من جهة النظر في مدة الاعتكاف ومن جهة اشتراط الصوم له من عدمه على أقوال، فاتفقوا على أنه لا حد لأكثره، واختلفوا في أقله، فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم، ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في أقل من يوم، وقيل غير ذلك، وأكثر ما استدل به هؤلاء لا يصح. وأما قولهم من أن الله تعالى قد ذكر الاعتكاف في إثر الصيام للدلالة على الشرطية في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا دليل الاستحباب ولا الشرطية. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يعتكف فليعتكف، والإجماع منعقد على استحباب الصوم للاعتكاف، لأن الصوم يبعد عن المعتكف فضول الطعام والكلام، فيكون أنفع لعبادته. ومن لم يشترط الصوم له قالوا أقله ما يطلق عليه اسم اللبث مع عقد النية، بدليل حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه بالليل. فتبين بما سبق أن الأرجح أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف، وأنه لا حد لأقله إلا بما يوافق إطلاق الأدلة، لكن كونه في العشر الأواخر من رمضان هو الأولى والأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا راد له. فإن قيل لقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من شوال، فالجواب أن هذا كان قضاء قضاه عليه الصلاة والسلام، وكان إذا عمل عملا لزمه. والخبر أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل معتكفه في العشر الأواخر من رمضان فوجد خباء فسأل عنه، فقيل له هو لعائشة رضي الله عنها، ثم وجد خباء آخر فقيل له هو لحفصة، ثم وجد خباء ثالثا فقيل هو لزينب، فخرج عليهن فقال: آل بر تردن، كأنه شعر أن الباعث على اعتكافهن الغيرة، فأرجأه إلى شوال قضاء، وحاصله مشروعية الاعتكاف في غير رمضان. وفي رمضان أفضل وأولى، وفي العشر الأواخر آكد. ثم ذكر رحمة الله عليه حديث عائشة رضي الله عنها الآخر الذي قالت فيه: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه، واستدل به على أن مبدأ الاعتكاف من أول النهار، وقد سبق ذكر المسألة. وقد اختلف أهل العلم في اشتراط المسجد للاعتكاف، وبوب الإمام البخاري في صحيحه بباب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: أي مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة به، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. قال ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله: ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، أي تقام الجماعة فيه، وإنما اشترط ذلك لأن الجماعة واجبة. واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة، وإما خروجه إليها، فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف، إذ هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله فيه. ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا. وأما من اشترط المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة فليس بشرط، لأن الجمعة لا تتكرر في العشر إلا مرة واحدة، فيخرج لحاجته ويعود، على أن الأفضل أن يكون جامعا حتى لا يفارق معتكفه. ثم ذكر حديث عائشة الآخر رضي الله عنها الذي قالت فيه أنها كانت ترجل، والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. قالت أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي لقضاء حاجته من بول أو غائط. وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات. وفي معناهما الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه بهما، وكل ما لا بد له منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه ولا يفسد اعتكافه، وكذلك له الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه، مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة فيه فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعة، وما يلزمه السعي إليه فله الخروج إليه ولا يبطل اعتكافه. فجاز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة لإطلاق النص بذلك، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولأنه أمر ضروري شرعا جاز الخروج له كما جاز الخروج لحاجة الإنسان. وفي رواية قالت رضي الله عنها: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، تعني أنها لا تجلس في ذلك البيت للسؤال عن ذلك المريض ومؤانسته، وإنما تسأل عنه حال مرورها، وذلك لأنها ترى بطلان الاعتكاف بذلك. وفي هذه الأحاديث من الفوائد: ففيها جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسا، وهو أمر جلي، لأن الاستقدار بالحيض أكثر من الجنب، وألحقت الخدمة بالترجل أيضا. وفيها بيان طهارة بدن الحائض وعرقها، وبيان منع الحائض من الجلوس في المسجد خشية تلويثه، واختلف في دخولها عابرة سبيل كالجنب، والأرجح إن كانت خائفة أو إن كانت تخاف تلويث المسجد فلا تدخل، وإلا جاز دخولها. وفيها مشروعية الاعتكاف للرجال والنساء، وفيها أن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، وفيها أن المعتكف إن خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه وعليه، فمن حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث. قال الحافظ ابن حجر: في إخراجه رأسه فقط دلالة على اشتراط المسجد للاعتكاف، وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه لا يحنث حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهما. ويقاس على الترجل للمعتكف ما كان مثله من التنظيف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقا بالترجل، والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المساجد. ثم ذكر المصنف حديث عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت، أي نذرت وأنذر نذرا، إذا أوجبت على نفسي شيئا تبرعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك. قال إني نذرت في الجاهلية، والمراد بالجاهلية هنا جاهلية عمر رضي الله عنه، وهو ما قبل إسلامه. وقد جاء عند الدارقطني بلفظ نذر عمر أن يعتكف في الشرك. قال أن أعتكف ليلة. قال الحافظ استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم، وأن الليل ليس ظرفا للصوم، فلو كان شرطا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم ذكر الحافظ اختلاف الروايات تحت هذا الحديث، ثم قال وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري عليه رحمة الله، إذ قال له فاعتكف ليلة، أي عمر اعتكف ليلة، فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا، وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يشترط له حد معين. ثم قال في المسجد الحرام، يعني أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، وزاد عمرو بن دينار في روايته عند الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم له فأوف بنذرك، يقال أوفى فلانا حقه، أي أعطاه وافيا. وبعضهم أو بعض الرواة لم يذكروا في رواياتهم لا يوما ولا ليلة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن نذر الكافر ينعقد، ولا مانع من القول أن نذره ينعقد موقوفا على إسلامه، فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخير. وحديث الإسلام يجب ما قبله محمول على الخطايا وليس النذر منها، وفيه بيان أن الكافر إذا نذر ولم يوفي وفى به بعد إسلامه. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الحديث لزوم النذر للقربة من كل أحد حتى قبل الإسلام. وقد اختلف العلماء في صحة نذر الكافر، فقال مالك وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وجمهور الشافعية لا يصح، وحملوا حديث عمر رضي الله عنه على استحباب الوفاء بالنذر في حقه. وقال المغيرة المخزومي وابو ثور والبخاري وابن جرير وبعض الشافعية والظاهرية بل يصح، وحجتهم ظاهر حديث عمر رضي الله عنه وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاق وصلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. وفي معناها من الأحاديث، قال الشوكاني عليه رحمة الله في حديث عمر رضي الله عنه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم. وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي، وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافر، وحديث عمر رضي الله عنه حجة عليهم. وفي الحديث أيضا دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في صحة الاعتكاف بغير صوم، وفي صحته بالليل كما يصح بالنهار، سواء كانت ليلة واحدة أو بعضها أو أكثرها، كما استدل به على أن الكافر أو الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإن كان لا يصح منهم إلا بعد أن يسلموا لأمر عمر رضي الله عنه بالوفاء أو بوفاء ما التزمه في الشرك. وقيل لا يصح الاستدلال به على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. قالوا لأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤها، فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجبا بأصل الشرع؟ قيل ويمكن أن يجاب بأن الواجب بأصل الشرع مؤقت بوقت، وقد خرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه، فلم يؤمر بقضائه لأن الإسلام يجب ما قبله. فأما إذا لم يؤقت نذره فإيقاعه له بعد إسلامه يكون أداء لاتساع ذلك باتساع العمر. ثم ذكر المصنف حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، والاعتكاف لغة كما مر معنا لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، وليس بواجب إجماعا إلا على من نذره، وكذا من شرع فيه فقطعه عامدا عند قوم. قالت: فأتيته أزوره ليلا، فيه دليل على جواز زيارة المعتكف والتحدث معه، غير أنه يكره الإكثار من ذلك لئلا يشتغل عما دخل إليه من التفرغ لعبادة الله تعالى. قالت: فحدثته، وفي رواية أو في الرواية التالية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، وفي أخرى عند البخاري فتحدثت عنده ساعة من العشاء، ثم قالت: ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم إنما قام معها لبعد مسكنها من المسجد، وكان الوقت ليلا فخاف عليها أن تستوحش، وهذا سبب قيامه معها لهذه الحاجة. وقد جاء في رواية البخاري بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا، وقال لصفية: لا تعجلي حتى أنصرف معك. وفي مصنف عبد الرزاق: فذهب معها حتى أدخلها بيتها. وكان في الحديث: وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، وهو ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهما، المتوفى سنة 54 من الهجرة، والمراد الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة ابن زيد رضي الله عنه. قالت: فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. وهذا إنما قاله حسما لذريعة التهمة، وردا لتسويل الشيطان ووسوسته كما قد نص عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي مواقع التهم مع قيام الأدلة القاطعة على عصمته، كان غيره بذلك أولى. ثم قالت: فقال أي الرجلان: سبحان الله يا رسول الله. ومعنى سبحان الله في أصلها البراءة لله من السوء، لكنها قد كثر إطلاقها عند التعجب والتفخيم أو للإنكار، كما قال تعالى: سبحانك هذا بهتان عظيم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، ومثله كثير. فكأنهما قال: البراءة لله تعالى من أن يخلق في نفوسنا ظن سوء بنبيه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظن به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا فيهلكان به. وفي الحديث من الفوائد استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس بالإنسان، وطلب السلامة، والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء. يقول الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: وهذا الأمر يعني متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وفي الحديث بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، ومراعاته لمصالحهم وصيانة قلوبهم وجوارحهم، كما قال جل وعلا في حقه: وكان بالمؤمنين رحيما. فخاف صلى الله عليه وسلم أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئا فيهلكا، فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع، وفيه الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان، فإنه يجري من الإنسان مجرى الدم، وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار، وأنه لا يضر اعتكافه، وفيه جواز خروج المرأة ليلا للحاجة. هذا آخر الباب من أبواب الاعتكاف من كتاب الصيام. نسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.